بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 94. قال الحافظ: كتاب الأيمان والنذور. كتاب الأيمان والنذور. كتاب الأيمان هو ما يتضمن القسم بالله تعالى، اليمين، أن يقسم الإنسان ويحلف بالله تعالى. ومعنى الحلف هو أن يذكر عظيم ولا أعظم من الله تعالى، ولذلك لا يحلف إلا بالله، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. فيحلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، وهذا هو اليمين، ويقال الحلف، ويسبقه بحرف: والله وتالله وبالله. هذه الحروف حروف القسم قال لها. واليمين المشروعة كما ذكرنا آنفة لا تكون إلا بسم الله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولا يجوز للإيمان للإنسان أن يكثر من اليمين، وإنما لها مواضع تجب، ومواضع تستحب، ومواضع تكره، ومواضع تحرم، فهي تدور على الأحكام الخمسة، والأصل الجواز. ولذلك ينبغي المسلم مراعاة هذه الأحوال، فلا يحلف إلا بالله، وإذا اقتضى الأمر أن يحلف فليحلف، ولا سيما إن كان في أمر فيه مصلحة شرعية. والله تعالى ورسوله جاء ذكر القسم في القرآن وفي السنة. قال تعالى: قل بلى وربي لتبعثن، أي يا محمد قل بلى وربي، هذا قسم وربي. وقال: قل بلى وربي لتأتينكم، هذا أيضا يمين في سورة سبأ. وجاء أيضا: قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتأتينكم، ثلاث مواضع هذه. وفي السنة جاءت مواضع كثيرة، وسيأتي معنا تفصيل في الأحاديث التي سترد في الباب. وأما النذور فهي جمع نذر، وهو التزام المكلف المؤمن بفعل طاعة لله تعالى، وما سوى هذا فيقال هذا نذر، ينذر. والنذور داخل أيضا في الشرع، وتجري مجرى اليمين في كثير مواضع، ولا سيما في الكفارات. وسيأتي معنا في درس قادم التفصيل في النذور، ولذلك نؤجل الكلام فيها للدرس القادم. في هذا الباب أورد الحافظ عبد الغني المقدسي في الأيمان سبعة أحاديث. قال في الحديث الأول، فضل خالد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. الحديث الأول عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها
وكلت
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة. هذا خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن سمرة، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسأل الإمارة. وكأن هذا الصحابي تطلع أن يكون أميرا، أي أميرا تحت رعاية ولي الأمر العام، كأن يكون أمير بيت المال أو أمير على ولاية أو على أمر من أمور الأمة نيابة عن ولي الأمر العام. وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت الإمارات في الدولة الإسلامية من عهد الرسول إلى يوم الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بعدم السؤال لتولي الإمارة، فإن الإمارة شأنها خطير، فكم من تولى الإمارة طمعا وحبا في الجاه والرفعة فأفسدت من دينه وأخلاقه ما الله به عليم. ولذلك لا ينبغي التسرع في هذا الباب إلا إذا وكل إليه، إذا عين دون رغبة منه ودون تطلع فإنه يقبلها إذا كان أهلا لذلك ورأى من نفسه القدرة. ولذلك قال: فإنك إن أعطيتها لمسألة، يعني إذا سألتها وتشرفت لها وأحببت أن تكون أميرا لأمر وآخر، فإنك إن أجبت على ذلك وأعطيت ذلك مؤمنيتك، ولذلك عن مسألة أعطيت عن مسألة وليس التعيين وتكليف، وكلت إليها. ومعنى وكلت إليها أي حظك منها ما يكون من جهدك، فلا تعان على ذلك، لأن الذي جعلك تتطلع حب دنيا وحب جاه، وهذا الغالب في من يطلب الإمارات، وحب مال وأمور أخرى. فالتطلع هذا استشراف، فيعني تترك ونفسك ومطالبك وأمنياتك التي جعلتك تطلب الإمارة، فلربما تقع في أمور لا تحمد عقباها ولا توفق، وقد يوفق في أمور وفي أمور لا يوفق، لكن المهم هنا في نهي عن طلبها، في نهي عن طلب الإمارة. وقيل يجوز طلبها إذا رأى الإنسان ضرورة شرعية، ضرورة شرعية في طلب الإمارة، كحال يوسف نبي الله عليه السلام عندما طلب الإمارة في عهد العزيز وبين من ما عنده من العلم، سيأتي معنا الكلام في ذلك. قال: فإنك إن أعطيتها عن مسألة، هنا انتبه الكلام هذا بارك الله فيك، وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أي عانك الله تعالى ويسر لك من يعينك ممن حولك من الصادقين والمخلصين والنصحاء بفضل الله، لأنك كلفت بها ولم تطلبها لما لدنيا ولشيء من حظوظ الدنيا. ففي الغالب هذا يكون عنده من الأمانة والنزاهة وحب يعني فعل الخير في الأمة، فيعان على ذلك، يعينه الله تعالى ويسر من الخلق من يعينه وعنت عليها. قال: وإذا حلفت على يمين. الآن انتقل إلى موضع الشاهد من الحديث. إذا حلفت على يمين أي أقسمت بالله على أمر من أمور الدنيا والدين، تقسم بالله تعالى والله لأفعلن كذا أو والله لن أفعل كذا وهكذا بلفظ اليمين والحلف. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين بقوله لهذا الصحابي الجليل وللأمة جميعا. فالإنسان قد يحلف عن أمر، يقول والله لن أزور فلان وهو قريبه أو صديقه، فتحصل بينهم يعني شيء من مشاكل الدنيا وهمومها ونزاعاته وخلافاتها التي هي في الغالب من الشيطان، فيحلف يقول والله لن أزور فلان بعد اليوم، والله لن أحضر الدرس الفلاني الشيخ الفلاني، هكذا هوى أو نفس يدفع به، والله لن أفعل كذا، فيحلف يمين بالله أنه لن يفعل هذا الأمر. ثم بعد ذلك تهدأ أموره ويرجع إلى الحق والصواب، فيرى أنه أخطأ ويرى أن البر والفضل والخير في الدين أن يزور فلان وأن يحضر الدرس الفلاني وأن يتكلم مع فلان، أقسم أنه يتكلم معه، يرى أن هذا أفضل، الفعل هذا أفضل مما أقسم عليه أن لا يفعله. هنا أخبر الرسول قال: وإذا حلفت على يمين، يعني في شيء أنك لن تفعله فرأيت أنك فعلك له هو الخير وهو الذي ينبغي وهو من أخلاق الإيمان والإسلام ولا ينبغي خلافه، فرأيت غيرها خيرا منها، هنا إذن يلزمك ماذا؟ أن تكفر عن يمينك. كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا محل الشاهد. حلف اليمين جائز لكن له شروط. أولا أن لا يكون إلا بالله تعظيما لله تعالى، ثم يكون في أمور الخير، ثم بعد ذلك إن حصل في غير خير وحصل يمين لأمر في نفسه أو شيء من ذلك، ثم رأى الخير أن يعني يكفر عن يمينه وأن يحنث في هذا اليمين فإنه يكفر. ثم يأتي الذي يقول أن هذا هو من دواعي الإيمان ومن دواعي الإسلام ومن دواعي أيضا المحبة بين المسلمين جميعا. وكفارة الأيمان تدور بين ثلاثة أشياء، مثل ما جاء عن الله تعالى في سورة المائدة: إذا حلفتم. جاء في كفارة الأيمان أنه يكون إما بعتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أنت الآن بين ثلاث أشياء مخير، هذه ثلاث مخير بينها: إما كفارة اليمين، إما عتق رقبة، أو يعني هنا تخير تعمل أحد ثلاثة، أو تطعم 10 مساكين يعني كل منهم إطعام يكفيه غداء أو عشاء، أو كسوة 10 مساكين بكسوة يعني يستطيع يصلي بها. فأنت مخير بين ثلاث الأشياء هذه، ما استطعت إذا صم 3 أيام، هذه كفارة إيمانك. إذا حلفتم واحفظوا إيمانكم من الله تعالى، احفظ إيمانك، لا تكون تتلاعب في الإيمان. إذا كفر ثم أتي بالذي هو خير. ويجوز أن تكفر ثم تأتي، ويجوز أن تأتي ثم تكفر، يبقى يعني في ذمتك أن تكفر ولو فعلت الذي أقسمت أن لا تفعله، لكن قد عزمت أن يعني في الكفارة فتأتي ذلك، ثم بعد ذلك هنا تأتي بالكفارة. سواء قدمت أو أخرت. قال فكفر عن يمين وقت الذي هو خير. قوله في حديث عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. إذن بدأ هكذا في ذكر هذا الأمر العظيم مع الصحابي الجليل، ثم استطرق الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان ما جاء في الحديث من أمور تتعلق بالإمارة، ثم درج إلى موضوع الشاهد في الحديث وهو الأيمان اليمين. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أنه في الحديث أنه يجب على المسلم إذا حنث أن يكفر، إذا حنث في يمينه أي بمعنى أقسم أن يفعل شيء أو أقسم أن لا يفعل ثم أراد خلاف ذلك فعليه أن يكفر. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم في أهله أن لا، يعني في ما جاء في سورة التحريم، لما يعني الله تعالى أنكر عليه ذلك ثم جعل يكفر، جعل تحلة الإيمان كفارة. طيب، وهكذا في الحديث أيضا الحث على الأفضل في من حلف في فعل أو عدم فعل، ثم رأى الذي حلف عنه هو دون أمر أفضل منه فإنه يفعل الأفضل ويكفر. أيضا في الحديث وجوب الوعظ للآخرين وبيان الشرع وحدود الشرع كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا احتيج إلى ذلك، وهذا من ولي الأمر ومن العلماء. أيضا في الحديث حفظ الإمارة وخطرها والتنزه عن التطلع لها إلا إذا كلف الإنسان، ولا سيما في حال التطلع للشهوات والمال والجاه والرفعة، صلى الله عليه وسلم والعافية، فإنه إذا تطلع لذلك لم يعنه تعالى ولم يسر من عينه فوقع في الفتن. أيضا في الحديث جواز الإمارة وتوليها إذا كلف من جهة ولي الأمر، ولا سيما في إقامة الدين والعدل وإقامة الشرع وأمور تتعلق بحال الأمة، فإن هذا كلف من الأمر فيعاني عينه الله تعالى ويجعل من يعينه ممن حوله. أيضا في الحديث أن الله يعين عباده إذا صلحت نياتهم. كذلك في الحديث من تعلق بأمر من أمور الدنيا وكل إليه، وهذا ظاهر. أيضا في الحديث وجوب الكفارة عن اليمين التي تحول عن فعل الخير، هذه يجب تركها. نعم. أيضا في الحديث الكفارة في هذا اليمين، وأن الكفارة يعني يكون بها تحلل على اليمين وليس عليه شيء. وهذا ما تيسر في هذا الحديث. ثم قال بعد ذلك، تفضل، الحديث الثاني.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
هذا الحديث أيضا فيه بيان ما ذكر في الحديث الماضي، لكن هنا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي مضى يعني من توجيه الرسول للأمة، هنا قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله، يعني الرسول يقسم، قل إني والله إن شاء الله. هذه إن شاء الله تعالى هذه استثناء، فمن حلف واستثنى فليس عليه شيء. قال: والله لن أذهب إلى زيارة فلان إن شاء الله. فهذا لو ذهب ليس عليه شيء، لأنه علقها بالمشيئة واستثناء، هذا استثناء ليس عليه كفارة لقول إن شاء الله. هنا قال إني والله إن شاء الله، فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان حتى يسلم من الحنث ومن الكفارة. قال: لا أحلف على يمين، هذا الرسول يقول هكذا، يقول عن نفسي إني لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خير منها. يقول إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أي تحللت اليمين التي حلفتها إن كان يجب عليه كفارة، أي إذا لم يستثني، إذا لم يستثني. فأما إذا حصل استثناء لا كفارة عليه. فهذا حديث عظيم. فإذا حلف الإنسان على ترك واجب أو مستحب أو على فعل محرم أو مكروه فيجب الحنث حتى لا يقع في هذه الأمور. وهكذا بعد ذلك يكفر. والله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا. لأن بعض الناس كل شيء يحلف، يحلف هنا ويحلف ويحلف ويحلف، يعني حتى ابتلي بعض الناس في هذا الزمان بالحلف على طلاق الزوجة نسأل الله السلامة. وكم من إنسان طلق زوجته بهذا وعلي الطلاق وعلي الطلاق، استخفوا بهذا الأمر نسأل الله العفو والعافية. قال وتحلل أي كفرت. والتحلة هنا تحلت اليمين أي عدم الوفاء بها، وهي الكفارة التي ذكرناها. نعم. نقول إذا لم يكفر ماذا عليه؟ يقول يأثم، عليه إثم، فيجب عليه أن يكفر. إذن ينبغي أن يعلم الإنسان في أن اليمين يجب إجراؤها، فإن كان إجرائها فيه ترك خير أو أمر لا تحمد عقباه فإنه يحنث في ذلك اليمين ويكفر، لقوله تعالى ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذ بما عقدتم الأيمان. هذا اللغو اليمين، يعني هو مثلا اثنين مع بعض يمشون في الطريق فركبوا سيارة أو باص، يقول هذا يقول والله أنا أدفع، والله أنا أدفع، هذا لغو يمين، هذا ليه ما تنعقد، لأن لا يريد بها عقد يمين التي نتكلم فيه في الباب هذا، هذه لا كفارة فيها، لكن اليمين المعقدة التي فيها الكفارة. إذن هذه هي الكفارة، والرسول أقسم بنفسه أنه إذا حصل له ذلك فإنه يكفر ثم يأتي الخير. حديث فيه فوائد عظيمة، هذا فيه تأكيد هذا الأمر، حيث أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، وإلا فالرسول هو الصادق المصدوق. أيضا في الحديث أنه ينبغي لمن حلف على أمر مستقبل أن يستثني، يقول إن شاء الله يسلم من الكفارة والحنث. أيضا في جواز الاستثناء في اليمين لفعل الرسول ذاته عليه الصلاة والسلام. أيضا في عظم شأن اليمين بالله وأنها يمين عظيمة، أولا حيث لا يقسم إلا بالله، ثم لابد من الوفاء بتلك اليمين إلا إذا حصل ما ذكرنا في هذا الدرس من الحنث لأمر مشروع. أيضا في الحديث عدم جواز اليمين بغير الله وهو شرك، وسيأتي معنا في هذا الباب أحاديث تبين ذلك. أيضا في الحديث وجوب الكفارة وفعل الخير كما في الحديث الذي مضى. ثم قال الحديث الثالث. نعم.
الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها.
هذا الحديث أيضا حديث في اليمين، وفي هذا الحديث بيان أنه لا يجوز الحلف إلا بالله، ومن حلف بغير الله تعالى فإن يمينه في خطر، فقد تصل إلى الشرك الأكبر أو إلى دون ذلك، وكلها مما لا يجوز الوقوع فيه، لأن التعظيم في اليمين لله تعالى. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وهذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات أن عمر كان في ركب فحلف بالآباء، لأن كانوا في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، يحلفون بآبائهم، يحلفون بالأنداد التي الأصنام وغيرها، فتعودوا ذلك في كلامهم، فكان يصدر من البعض القول، ولكن ما هناك ليس التعظيم الذي كان في الجاهلية. الحمد لله أنا الله قلوبهم بالإيمان، لكن اللسان أحيانا إذا تعودت يعني كلام تردده، ولا ربما والمقصد تغير كثير في حال الصحابة لا شك رضي الله عنهم. فجاء النهي من الرسول إن الله ينهاكم أي يحرم عليكم، فلا يجوز ذلك، هذا أمر محرم. ماذا ينهاكم؟ أن تحلفوا بآبائكم. نعم، لا يجوز تحلف لا بآبائك ولا بأمهاتك ولا بإخوانك ولا بالرزق الحلال ولا بغير أي شيء، ما يجوز أبدا، ولا بالكعبة ولا بغير ذلك. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، هكذا قال رسول الله عليه وسلم. من حلف بغير الله فقد أشرك، وهو شرك بين أكبر وأصغر. إذا حلف معظما المحلوف كتعظيم الله فهو شرك أكبر. ولذلك بعض الناس يحلف بالنبي والنبي ومحمد عليه الصلاة والسلام، يقول ماذا تريد؟ قال أنا أعظم الرسول. يقول تعظم رسولك كتعظيم الله؟ نقول نعم. قال هذا كفر، نقول هذا كفر لا يجوز. ده كان نوع تعظيم، نقول هذا شرك أصغر، هذا مخل بكمال الإيمان، لا يجوز، لا تفعل هذا. وهكذا قد كنا نعلم في زمن مضى أن من الناس إذا دعي للمحكمة، وهذا كان في بلادنا في تلك البلاد حضرموت قديما، كانوا إذا جاءوا بالرجل في أمر وطلبوا منه اليمين يقولون احلف بالله وبالنبي وبن عيسى. من بن عيسى هذا؟ هذا صاحب قبر عندهم ولي. فإذا قالوا احلف بالله يحلف بالله أنه ما قطع الشرير الفلانية، ما فعل كذا، ناكر ما فعل، يقول احلف بالله يحلف بالله، احلف بالنبي ويحلف بالنبي، احلف بن عيسى، يقول لا ما احلف بن عيسى. ليش؟ ما يقول هذا شرك، لا، يقول هذا بن عيسى الله تعالى رحيم، انا كذاب يرحمني ما بياخذ، والله رسول كذلك رحيم، لكن بن عيسى ما عنده رحمه، على طول بيقضي عليه. انظر كيف يعظم ابن عيسى أكثر من تعظيم الله وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شرك بعينه، وهذا من جهله. فهنا في الحديث تنبيه أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولا بالأولياء ولا بالحجارة ولا بكذا وكذا مما دأب الناس في فعله، هذا خطر عظيم ينبغي الإنسان يحذر. قال فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، سلم تسلم. وفي رواية كان عمر قال عمر فوالله ما حلفت بها، يعني بعدما نهي عنها رضي الله عنه وكانوا وقافين عند حدود الله تعالى، قل ما لما سمع ذلك وغرت في صدره وعمل بها قال لن أفعلها، قال والله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ينهى عنها، لا ذاكرا يعني في أمر يتعلق به، ولا ينقل عن أثر عن أن فلان أنه قال أنه فعل كذا وأنه قال كذا في اليمين التي هي بالآباء، يعني على ذكر أن فلان قالها، حتى بهذا امتنع عنها، وهذا الذي ينبغي، يعني حاكٍ عن غيره أنه حلف بها، كل هذا لم يفعله درءا لهذا الخطر العظيم. وفي أيضا في الرواية الأخرى إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، فوالله يقول ما حلفت بها منذ ذلك، انظر خلاص حرم. فلينتهي أقوام دأبوا على هذا الأمر وصارت ألسنتهم تجري، خاصة ما نسمع كثير والنبي 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 والكعبة وكذا وكذا وكذا، كل هذا لا يجوز يا أخي، عظم الله تعالى. فلا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفات الله تعالى. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز الحلف إلا بالله، ويحرم الحلف بالأنبياء وجميع المخلوقين سواء كانوا بشرا وكانوا أهل الفضل أو غير ذلك أي كان، كل هذا محرم. وهكذا الحلف بغير الله تعالى أنهم من باب الشرك الأصغر أو الأكبر كما ذكرنا وفصلنا. أيضا في الحديث سرعة الاستجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة. وهكذا المسلم أن يبادر إذا بلغه أمر في دين الله تعالى استجابة لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا في التمسك بدين الله تعالى. نعم. ثم قال الحديث الرابع، فضل.
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك.
هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يحدث الرسول عن نبي الله سليمان ابن نبي الله داود عليهم السلام أنه قال، أي سليمان ابن داود: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. هذا في شرع من قبلنا كان تباح لهم الزوجات الأكثر من 4. فحلف يمين أنه يطوف ويجامع 70 امرأة من نسائه من من حضر الله له. وكان مقصده في هذا الفعل خير عظيم. ما هو؟ قال أن هذه الطوفان على هؤلاء النسوة، في انظر عدد 70 امرأة، كل امرأة تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، يعني أمر عظيم في دين الله تعالى، وهو الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام. فكانت نيته هذه، ولتلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله تعالى، أي إعلاء كلمة الله تعالى ونشر دين الله تعالى. طيب، هنا سليمان يقسم: لأطوفن، في لام التوطئة هذه، لام القسم. فكان ينبغي يقول: والله لأطوفن، ثم إن شاء الله استثني. فإذا استثنى ما عليه شيء. قال: فقيله قل إن شاء الله، أي ذكره الملك، هذا الأنبياء تكلم عن الملائكة، قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، لم يقل، يعني عزم منه أنه سيكون ذلك، وليس ردا لمشيئة الله، وأراد الله أن يكون كذلك أمر، لكن ليس تنقصا في هذا الأمر. قال: فلم يقل، فطاف بهن، أي جامع هذا العدد، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة. انظر، كانت بغيته ماذا؟ يريد 70 غلاما، ما جاء إلا نصف غلام وما عاش، يعني لم يحصل الذي أراده. ولذلك جاء التعقيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذا المسألة، قال: فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، أي لم يحنث في يمينه، وكانت يمينه صحيحة وما يلزمه كفارة ولا شيء، بل قال: وكان دركا لحاجته، أي لأدرك ما يريد بإذن الله تعالى. لكن هو لم يستثني عزما منه حبا في الخير، وأراد الله هكذا أن يكون. إذن الذي ينبغي المسلم أن يحرص على الاستثناء، أو أن لا يتسرع في اليمين إلا لضرورة، كما سيأتي معنا في الحديث الذي تليه. قوله قيل له قل إن شاء الله، يعني من الذي قال؟ جاء في الرواية أن الذي قاله الملك. فانظر يعني الأنبياء منزلتهم عظيمة، لكن مع ذلك ليسوا بمعصومين في بعض الأمور. وفي الحديث تعظيم مشيئة الله تعالى، وأيضا فيه نصح للغير من فعل وإن كان يعني في الملك وفي منزلة سليمان ملك ونبي ممن حوله ممن يعلمون ذلك الخير. وقد الإنسان أحيانا يعني يسهو أو يقع فيما يعني لو ذكر لفعل وهكذا، والأمر بيد الله تعالى. في أيضا الحرص على الخير، وأن يكون عنده من الرجال من يجاهد في سبيل الله. وفي الحديث أيضا يعني أن نصف الإنسان مهما كانت منزلته لا يؤدي الغرض المطلوب منه، ونصف الإنسان في الغالب لا يعيش. وأيضا في الحديث جواز استعمال هذه اللي هي لو كان كذا ما كذا. إذن اللو هذه في بابها صحيح في أمر الخير، لو بلغت المدينة الفلانية لنصحت القوم هناك عن ترك الشرك، هذا في بابها صحيح. هكذا أيضا أهمية قول إن شاء الله ونفعها للإنسان، وأن كلمة مباركة وينبغي المحافظة عليها وعدم يعني السهو عنها في مثل هذه المواقف. وأيضا في الحديث أن التدبير كله بيد الله تعالى، لا أحد لرسول ولا غيره تدبير الأمر هذا إلا لله تعالى. وفي الحديث أهمية الأذكار الشرعية كالاستثناء وغيره من الكلمات المباركة. عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى فلان للعرب كان به حمى، فقالوا طهور إن شاء الله، قال لا بل حمى تفور على رجل تزاور، قال إذن ومات بعدها. يقول الرسول طهور إن شاء الله، يعني قل طهور. فيعني غفل مسكين صحابي، فقال يعني كأنه يعني يرى حمى شديدة، يقول يا حمى تميتني، قال إذن وفعلا مات على تلك. والإنسان لابد أن يستحضر هذه المواقف العظيمة، ولابد من تعظيم يعني الأذكار والعمل بها والحرص عليها، وتعليم أيضا من حولك من الأهل والأولاد وطلبة العلم، كل من كلفت بتربيته. نعم. قال الحديث الخامس، تفضل.
الحديث الخامس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
هذا الحديث أيضا فيه موضع من مواضع الكلام في اليمين. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني حلف بالله على يمين، وهي اليمين الغموس. يمين صبر هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، ونيته أن يقتطع مال الغير، يستكثر بمال الغير فينكر الغير في الحق ويبطل الحق إلى باطل ويجعل الباطل حق. هذا من الجرأة. وصاحب ذلك قال له فاجر، أي كذاب، أي يحلف كاذب، وفعله وقوله ليس بصحيح، إنما هو يدعي ما ليس له. هذه يمين الغموس تسمى، وهي محرمة لا تجوز. ولذلك بين قال: يمين صبر يقتطع بها مال امرئ، يعني ابتدع على أرض أو على بيت أو على مال، وليس يعني لصاحب المال هذا شهود على ذلك، وزور وفعل وفعل وفعل، ولما جاء إلى المحكمة به قال لا هذا مالي وهذا بيتي وهذا لي وهذا لي وهكذا، وهو فاجر كذاب. طيب هنا لابد من الشهود على صاحب الحق، قول أتشهد عندك شهود، فإذا شهد اثنان قامت الحجة عليه وأخذ منه المال. فإذا لم يكن لديه شهود قالوا لهذا الحالف، هذا الذي عنده المال، يقول أتحلف؟ فإن حلف حصل له الأمر الذي أراده. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله من غضب الله، أين الدنيا وما فيها من مال وجاه وغير ذلك، كله يفنى، تذهب أنت ويذهب كل ما كان بين يديك، ويصير للورثة ويصير إثم عليك، وما تدري ما تلاقي بذلك. تلاقي الله وهو غضبان من فعلك، جرأتك على المسلمين، على خلق الله، تستضعفهم تتجرع عليهم، وربما استعان بمحامي فاجر مثله ويقول للمحامي احلف عني، بس الله السلام والعافية. أمر عظيم فشى بين الناس خاصة في هذه الأزمنة، والرسول يحذر من ذلك الزمن، يقول لقي الله وهو غضبان، رسول الله العفو والعافية. ونزلت هذه الآية العظيمة، إن الذين يشترون بعهد الله، أي بالأيمان وبعهد الله العظيم في مثل القسم، لأن قسم معظم هذا، والله جعله مخرج يعني في 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 في, في التنازع في مثل هذا، وهو يستغله بالكذب والافتراء والنهب والتزوير. إن يشترون بعهد الله ويمنون ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الدنيا، انظر ما له خلاق هذا، وعليه عذاب أليم يوم القيامة. إذن ينبغي الإنسان يحذر من هذه الأفعال التي فيها من الإثم وفيها من الجرم وفيها من العقاب ما لا يستطيع تحمله، لكن هكذا يسارع في حلاوة الدنيا هذه ويستخف بدين الله تعالى وحقوق الناس. يمين فاجرة ينبغي الحذر منها، فيها عذاب وفيها عقوبة شديدة من الله تعالى. من ذا الذي يصبر على غضب الله أو عقوبة الله تعالى؟ فلا ينبغي أخذ مال الغير، لا يعني بحيل ولا بغير ذلك، كل هذا مما لا يجوز. فالمسلم من وقر في قلبه الإيمان وعرف حدود الله من كتاب الله وسنة رسوله وانزجر بها، وهكذا حمى نفسه من هذه الذنوب والمعاصي التي تهلكه حتى ينجو يوم لا نجاة إلا بالصدق وبالإخلاص وبالأمانة وبعدم التعدي على الآخرين، نجا في الدنيا ونجا في الآخرة. وهكذا خطأ اليمين الفاجرة وعليها عقوبات كثيرة، وإن تمتع بها في الدنيا فإنها لا متعة، وإنما هي عذاب شديد يوم لا مال ولا بنون ولا غير ذلك ينجيك. فنسأل الله العفو والعافية. نعم. قال
الحديث السادس،
نعم،
عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قلت إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
هذا الحديث أيضا كالذي مضى، وهو عن الصحابي الجليل أشعث بن قيس رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان بيني وبين رجل خصومة، يعني اختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأشعث بن قيس رضي الله عنه يقول هذا أخذ بئر لي، والبئر يعني تكون مزرعة وفيها بئر يسقى يسمى بئر. فاختصم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كأن ذلك جحد هذا الصحابي وقال هذه البئر لي واعتدى عليه وأخذها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قيس ائتي بشاهدين يشهدان أن هذه البئر لك. فإذا جاء بشاهدين شهدا سلمت له البئر. لكن الذي يظهر والعلم عند الله أنه لم يكن لديه شهود، فعرف أنه إن لم يأتي بالشهود فإن اليمين تكون على من؟ على المنكر الذي تهم. فلما طلب منه الشهود الرسول عرف، قال إذن يحلف ولا يبالي يا رسول الله، هذا رجل يعني ما يبالي، قد أنكر أن أنكرني وسيستمر ينكر، وكأنه يقول ليس لي شهود. فيذكر الرسول بحاله، لكن الرسول يقبل ما يعني حصل أمامه من الصحابي هذا ومن هذا لا يعلم الغيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من اليمين في هذه المواضع، قال من حلف على يمين صبر، قبل أن يستحلف هذه، من حلف على يمين صبر يعني سمي يمين غموس، هذه يقتطع بها مال امرئ مسلم كائنا من كان، حتى مال كافر لا يجوز. ولذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذ بن جبل إذا ذهب الملك إلى اليمن يدعو الله قال وإياك يعني أخذ مال حتى الكافر لا يجوز، أو المسلم تعتدي على مالي، إياك وكرائم أموالهم، وكذلك حتى الكافر لا يجوز، فإن له دعوة مقبولة عند الله تعالى. فحذر من ظلم الناس وإن كانوا كفرة فإنهم جميع عباد الله وهم مخلوقون لله تعالى. قال إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فاجر، كما مر في الحديث معنا قال لقي الله وهو عليه غضبان، موعظة عظيمة وعظ الرسول أثنى بها وحذر فيها. وقوله كان بيني وبين الخصوم في بر الحديث. نعم، إذن في هذه القضايا الشهود للإثبات، فإذا لم يكن له شهود طلب من الناكر أو من الذي اتهم بأن يحلف اليمين، فإن لم يحلف أخذت منه هذه التي بيده وأعطيت للذي ادعاها، فإن حلف صارت ماله سواء صدق أم كذب، فإن صدق فيمينه صحيح والمال ماله، وإن كذب فهي يمين غموس يلاقي بها الله تعالى ويعذب بها على عذاب عظيم، وصلى الله السلام والعافية. في الحديث هذا فوائد، منها أن البينة على المدعي واليمين على المنكر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن فصل الخطاب قول الله تعالى وآتينا الحكمة وفصل الخطاب، هذه فصل الخطاب، قال لا اليمين على المدعي واليمين على المنكر، وهي البينة على المدعي واليمين على المنكر كما في الحديث. ولا شك أنه داخل في فصل الخطاب لأنها تفصل القضايا المتعلقة مثل هذا. أيضا في الحديث أن اليمين على الداخل وهو من يده الماء المدعي المدعى به، كما أن البينة على الخارج وهو الذي يطالب في هذا المال. وفيه أن الحق يثبت بشاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل اليمين المدعي، يعني اليمين يأتي بشاهد واحد، شاهد ثاني قال ما عنده يقول أقسم يمينا أنت الآن هكذا. فإن لم يوجد ذلك حلف المدعى عليه، وإن نكل قضى عليه بالنكول، أي من الذي نكل المدعى عليه رفض، إذن هو هنا عليه نكول وترد اليمين على المدعي. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، لكن الصحيح أنها ترد عليه على المدعي، يقول أنت ما عندك شهود، نعم أحلف يا فلان، قال ما أحلف، يقول تحلف أنت يا أيها المدعي، قال أحلف، إذا حلف تعود له يعني يعود له إليه المال، وهذا هو الصحيح من مذهب أكثر أهل العلم. نعم. إذن ينبغي الحذر نعم في هذه المسائل. والحديث فيه أهمية وعظ القوم في الدعاوى كما بين الرسول في آخر الحديث، وأنه لا يجوز أخذ حقوق الغير ولا الكافر حتى، وأن حكم الحاكم يرفع الخلاف الظاهر بما يظهر للحاكم. الله تعالى يعني لا يطلع على الغيب، لكن هكذا يحكم الرسول ويؤسس للأمة الحكم بعده لمن سيأتي الذي ما يعلم الغيب بتة، فيأخذون بفعل الرسول وبما فعل مع المتحاكمين في عهده وفي زمانه، لأن الأمر أمر دنيا والمكاسب دنيوية وخسارتها أعظم في الدنيا والآخرة، ولا بركة في أموال الآخرين وفي كسبها، لكن الناس يجهلون هذا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم طيب تفضل. الحديث السابع.
الحديث السابع عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة يتكثر بها لم يزده الله إلا قلة.
هذا الحديث الأخير في هذا الباب حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو ممن بايع الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، وهذه منزلة عظيمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام. الأصل أن الإنسان إذا حلف يحلف بالله ويحلف وهو صادق وهو مستقر على دينه ويسير على سير شريعة الإسلام، لكن هذا حلف على يمين بملة غير الإسلام، نسأل الله السلامة، يعني يقول: أنا أحلف يمين إن هذا لي وإن لم يكن لي فأنا يهودي، أعوذ بالله، أو أنا نصراني، أو أنا ملحد، أو أنا كافر، أو أنا كذا. هذه كلمة عظيمة لا ينبغي الإنسان يفعلها، ولذلك الرسول حذر منها، قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام، يعني أنه يعني يقول: أنا لو أنا فعلت هذا لكنت يهودي، بمعنى أني أنا يعني لم أفعل هذا وأنا مسلم، فكيف أنتقل من الإسلام إلى الكفر وهو شر كما يظهر هكذا، يريد أن يحق باطل. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على بملة غير الإسلام كاذبا، انظر أنا كاذب متعمد، فهو كما قال، يقول هو الآن كإثم النصراني وكإثم كذا وكذا وكذا، يعني حاله حال خطيرة كما قال هو. إن قال أنا نصراني إذا بقول أنت نصراني خلاص، الأمر إليك والله أعلم بحالك، أنا يهودي أنت كما شئت وهكذا، والله يعاقبك بما شاء. فهذه جرأة لا ينبغي، والناس في بعض المواضع يتسرعون بهذه الأيمان ويأتي بألفاظ مثل هذه يظن أنه يتبرأ بها من حقوق، ولو كان الإنسان يعني من أهل الإيمان ما تلفظ بهذه الألفاظ، عظم الإسلام، ما يحيل نفسه إلى ملة كافرة لحطام من حطام الدنيا، لكن قد يحصل من بعض الناس الضعف، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومن قتل نفسا، ومن قتل نفسه أي انتحر. لا شك أن لا يجوز إنسان يقتل غيره إلا بحق، ولا يجوز حتى قتل نفسه، أنت روحك هذه وأعضائك أمانة بين يديك من الله تعالى، فلا يجوز أن تقتل نفسك. والناس يتجرعون على هذا، منهم من ينتحر يعلق نفسه بحبل، منهم يشرب السم، منهم يربي نفسه أمام قطار، منهم يربي نفسه في النار، أعوذ بالله. وهذه في الغالب يعني قد تكون حالة نفسية، فإن كان في حالة نفسية لا يدرك ما وقع فيه هذا أشار إلى الله تعالى. وأما إن كان مدركا عاملا يقول الله أنا أريد أتخلص من هذه الحياة، ما إلا في فقر وأنا تعبان وأنا كذا وأنا كذا، أحسن أموت. طيب وهل تظن الموت أنه خير لك؟ ماذا ينتظرك أنت؟ ما العمل الذي عملته الذي أنت تنتظره تقول هو خير من هذا؟ ولو كنت تعلم الخير لكان الخير ثبتك على الإيمان والصبر، لكن الضعف هكذا. وقد كثر هذا في كثير من بلاد الإسلام اليوم. قال ومن قتل نفسه عذب به يوم القيامة، يعني يعذب يوم القيامة بهذا الأمر، يعني مثلا حسى سم يحسوه في النار مرارة وثانية وثالثة، يكرر ذلك إلى إن شاء الله تعالى. ومن رمى نفسه من شاهق هكذا يطلع الشاهق ويرمي نفسه مرات وكرات ومرات وكرات، يعذب بذلك في النار. واللي يرمي أمام قطار هذا يفعل هذه مرات وكرات، وكل فعلة من أفعال التي تفعل هذه من أفعال الانتحار. وليس ثم هذا الفعل ما يجوز وهذا محرم. ونحن أمام هذا الذي ينتحر أننا نكل الأمر إلى الله تعالى، لا نعلم بحاله، هل هو فعل هذا بعد جنون أو بعد غفلة أو بعد يعني غيبة عقله، فالأمر إلى الله تعالى. كيف نعامله؟ نعامله أننا نحسن الظن، نقول يعني أغلق عليه وفعل هذا والله أعلم بحاله. ماذا نفعل؟ نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه بقابل المسلمين. لكن ذكر أن إمام المسجد اللي يحضر يصلي بالناس والعلماء الأفاضل يحضرون لا يصلون عليه، وينفردون في بيوت في مكان ويدعون له بالمغفرة. لماذا لا يصلون عليه؟ قالوا زجرا للناس اللي يصلي، يقول ليش فلان ما صلى الشيخ الفلاني، ليش الإمام ما صلى عليه؟ قالوا هذا لأنه انتحر. الذي ينتحر يقول نعم، الذي ينتحر ما يصلي عليه الإمام ولا العلماء، يخاف يقول هؤلاء الأفاضل ما يصلون عليه، أنا أريد دعاهم، فينزجر من هذا الباب. وإلا ينفردون فيدعون له ويجتهدون، لأن الصلاة دعاء، فيدعون له ويجتهدون لهم بالدعاء. والله أعلم بحاله. وقد كان في عهد الصحابة رضي الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أثني على رجل فقال هو في النار، الرسول عليه الصلاة والسلام في جهاد، خرج من جهاد، وأيضا كان هناك ممن يخدم الرسول أيضا أثني عليه فقال هو في النار، فتتبعوه فوجدوا ذاك الرجل أنه جرح فتأدى من الجراح ما تحمل، فوضع ذبابة السيف على صدره واتكى عليه حتى قريب من ظهره. وذاك أيضا الذي كان يخدم الرسول أيضا سرق من يعني من الغنائم قبل أن تقسم، ولذلك لما تتبعه فرآه قال صدقت يا رسول الله، والله إني رأيته يفعل كذا كذا. إذن هذا قتل نفسه، والقتل النفس أمر خطير لا ينبغي ولا يجوز، محرم. قال وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، هنا الشاهد من الحديد، يعني لا يجوز لك أن تنذر في شيء ليس من ملكك. تقول نذرا علي إذا شف الله ابني أن أبيع بيت فلان، ولا أتصدق ببيع فلان، ولا عبد فلان حر، هذا هو لك أنت، ما لك حق. كيف تنذر بشيء ليس لك؟ يعني نذرا عليه أنه إذا حصل كذا، جاء بريضي أو سافرت أو فعل كذا، أتصدق بكذا للناس، وهو ليس لك، ما تملكه أنت، ما يجوز لك. النذر إنما تنذر بما تستطيع تفعل ومن مالك أنت، فهذا من التعدي في النذور. وسيأتي معنا مزيد كلام في النذر في الدرس القادم. قال في رواية ولعن المؤمن كقتله، يعني لا يجوز لعن المؤمن، لأن اللعن طرد من رحمة الله تعالى، وما يدريك أن الله طرد من رحمته، تتعدى على حدود الله تعالى، الله أعلم بعباده. فلا يجوز لعن المؤمن ولا حتى الدابة، رسول نهى عن اللعن، ولا تلعن أي شيء، لأن اللعن طرد من الله تعالى، عالما بأحوال كل شيء. وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. يعني شوف، من ادعى دعوة كاذبة، يعني دعا على مال فلان أنه لي أو مزرعة فلان أو شو، يريد يستكثر بها من المال يقول والله عندي وعندي وعندي وكذا، كذاب، يأخذ أموال الناس ويجحدها، يستكثر بها. شفت يعامل بنقيض يعني نيته وفعله. يقول لم يزده الله إلا قلة، وإن كان معه كثير لا بركة فيه، ما في بركة، كثير مال لكنه لا بركة فيه، لأن الله أخذ منه البركة لأنه كاذب، كاذب ويدعي ما ليس له. وهذا الذي ينبغي الحذر منه. والإنسان في هذه الدنيا ما هي إلا أيام يعيش ثم ينتهي، وماذا بعد ذلك؟ ما هناك إلا ما قدمت وما أخرت. فأنت قدمت خير من صدقة أو عبادة أو يعني شيء من الأمور التي أمرك الله تعالى من الطاعات، فأنت على خير. وأما إن جحدت هذا وأكلت مال هذا ولعنت هذا وسبيت هذا وفعلت بهذا، أين تذهب من عذاب الله تعالى؟ كل يريد حقه، يعني يؤتى بالقاتل وهو حامل رأس المقتول الذي قتله وقطع رأسه، ويتكلم الرأس يقول يا رب سل هذا لما قتلني، ماذا يقول له؟ ما عنده جواب. فالمسألة ليست هينة، وإنما الغفلة. نعم، ولا ينبغي الإنسان يغفل لحظة غفلة من الشيطان ومن اللهو ومن العبث وعدم قراءة القرآن، عدم قراءة العلم الشرعي والاستفادة منه والعمل به. هذا توقع كثير من الناس في الغفلة ثم بعد في الذنب في الجرائم، وصلى الله سلام العافية. إذن ينبغي المسلم أن يكون حذرا. نعم، وهذه يعني المسائل اللي تحذر منها تنجيك من عقوبات عظيمة. فعلى يعني الإنسان يحذر من الجرائم كل أصنافها، قتل النفس جريمة، أخذ مال الغير جريمة، وقتل النفس يعني النفس المحرمة وإلا الشارع الذي يقتل بالنفس بالحق، والعدوان من بعض الفئات الضالة ويتقربون إلى الله تعالى بتكفير الناس وبقتلهم، هذا عمل الخوارج، هذا من شر الأمور، جرأة، وهو لا يعلم أن الرسول قد حذر من هذا الأمر، قال ولعن المؤمن كقتله. وكيف يكون قتله؟ هذا أعظم لا شك. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة، بارك الله في الجميع، وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى غدا في باب النذر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.